أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة 17، حرمة القيافة. القيافة تارة تطلق ويراد منها التعرف والتبين عن طريق العلامات لمعرفة النسب، فنفس التبين والتعرف والنظر في العلامات يسمى قيافة. وتارة تطلق القيافة بمعنى إلحاق الشخص بغيره عن طريق هذا التعرف والتبين الناشئ من تتبع العلامات. فهنا في كلماتهم تطلق القيافة عند الفقهاء على هذين المعنيين، والظاهر أنه لا إشكال عندهم في عدم حرمة القيافة بالمعنى الأول، بمعنى التعرف والتبين والنظر في العلامات بما هو نظر دون ترتيب أثر الإلحاق، فإنه بحسب ظاهر كلماتهم وبحسب ما أيضا قد يظهر من عبارة الشيخ أن نفس النظر والتبين ليس محرما، وإنما المحرم هو ترتيب الآثار على هذا النظر، ترتيب الآثار على هذا التبين، وذلك بإلحاق الشخص بغيره وترتيب آثار النسب من النظر والتوارث وما شاكل ذلك، فهذا هو مصب التحريم عندهم. ولهذا نلاحظ أن بعض الأعلام يقول لا دليل على تحريم القيافة، ومراده من القيافة هنا هو مراده من القيافة، لكي أقول لا يختطعكم الأبحاث، مراده نفس النظر، نفس التعرف، نفس التبين. يقول هذا لا دليل على تحريمه، لأن مصب الأدلة لو تمت كما سيأتي إنما هو ترتيب الأثار، إنما هو ترتيب الأثار. وإن كان يمكن على مستوى بل البحث العلمي أنه إثبات حرمة التبين والنظر، وذلك لأنه توجد عندنا بعض الروايات نهت عن الذهاب إلى من؟ إلى القائف، ولعل النهي عن الذهاب للقائف نهي طريقي يراد منه عدم المعذرية فيما لو حصل العلم أو الإطمئنان بنسبة الشخص، بمعنى أنه القطع كما درسنا في محله قد يقال في حد ذاته حجة، فلا معنى أن نبحث أنه لو تبين وعرف هل وقع في محرم أو لم يقع في محرم، لأن القطع حجة. ولكن ذكرنا في بحث الرسائل وأشار الميرزا الإيرواني في المقام إلى أن القطع يمكن الرد عن بالنهي عن السلوك في شنو؟ في الطريق. فلو قال المولى لا تسلكوا هذا الطريق، بحيث غرضه من النهي عن السلوك في هذا الطريق أو لعدم المعذرية عن القطع لو حصل لو كان، بالبيان الذي فصل في علم الأصول. فهنا قد يقال يوجد عندنا نهيان عن سلوك هذا الطريق، وهذا مقتضاه عدم المعذرية فيما لو حصل العلم والإطمئنان بنسبة الشخص إلى شخص عن طريق الذهاب إلى القائف. شفتي المطلب؟ وهذا معناه حرمة تحصيل الإطمئنان، حرمة تحصيل العلم بالسلوك في هذا الطريق. وقد أشار المحقق الإيرواني إلى ذلك فقال، قال المحقق في الجزء الأول حسب النسخة الكمبيوترية صفحة 39، قال لا يبعد أن يقال إن الإتيان إلى القافة للسؤال عن النسب، هذا التبين نحو أيضا هذا نحو مشنه من التبين غير المباشر. من يقول بعدم حرمة التبين والتعرف لا يفرق بين المباشر وغير المباشر، هنا أراد أراد المحقق الإيرواني أن يقول لا يمكن أن يقال بحرمة هذا. لا يبعد أن يقال أن الإتيان إلى القافة للسؤال عن النسب إذا خيف حصول القطع منه محرم، نفس الذهاب نفس السلوك هذا الطريق، بلي نظير الخوض في المقدمات العقلية لمعرفة مناطات أحكام الشارع المنتهية إلى القطع بها، يعني القطع بشنو بالأحكام مع كثرة خطائها، ولكن حرمته حرمة عقلية، نقول مو عقلية نقول حرمة مولوية طريقية، واضح كما نقح في علم الأصول، نعم عقلية بمعنى لو خاض وأخطأ لم يعذر عقلان مشرعان، لأنه يرى عدم معقولية الرد عن العمل بالقطع. نقول نحن لا مانع من الرد عن العمل بالقطع المولوي على نحو القطع الطريقي. المهم أنه ينبغي الالتفات أن هنا بحث والمحل الكلام بين الأعلام كما ذكروه ومسألة إلحاق شخص بشخص، هل هذا محرم أو ليس محرم؟ تارة نتكلم عن الحكم الوضعي، وتارة نتكلم عن الحكم التكليفي. أما بلحاظ الحكم الوضعي مقتضى الأصل عدم الحجية، مقتضى الأصل أنه هل هذا عندما نشك هل هذا الطريق حجة يترتب عليه الإلحاق أو لا يترتب عليه الإلحاق، فيقال مقتضى القاعدة عدم حجية القيافة في إثبات النسب. فمن يدعي أنها حجة هو الذي يحتاج إلى دليل، ونحن يكفينا في إثبات هذا المقام بلحاظ الحكم الوضعي عدم الحجية، بل تمسك الأعلام في المقام بما تمسك به في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، وهو ما دل على حرمة الظن، ما دل على عدم حجية الظن، ما دل على عدم حجية الظن. مقتضى ما دل على عدم حجية الظن يشمل بإطلاقه القيافة، فإن القيافة موجبة لحصول الظن. ولكن هذا البيان يا شيخنا إنما يتم في المورد الذي لا يترتب على القيافة قطعون، أي كانت القيافة ما زالت على مستوى شنه الظن. أما لو فرض أنه قد حصل هناك قطع أو اطمئنان فقد يقال ببركة كبرى حجية القاط أو الاطمئنان، حينئذ نرفع اليد عن مقتضى القاعدة لأن القط حجيته ذاتية، والاطمئنان حجيته عقلائية أمضاه الشارع، فلا يفيدنا التمسك بالأصل لإثبات عدم الحجية إلا في مورد الظن غير الاطمئناني. ولأجل إثبات عدم الحجية حينئذ حتى في مورد الاطمئنان أو القاب لا بد أن نحتاج إلى دليل خاص يدل على عدم الحجية. وما يمكن، يعني وش النكتة الفنية كيف نحصل دليل، وطريقة تحصيل الدليل هو أننا نبحث في الأدلة هل أن هنا قد أخذ طريق خاص في موضوع أثر الشارع أو لا. فإذا رجعنا إلى الأدلة ورأينا أن الأثر الشرعي كالنسب كالنظر أخذ الشارع في تنقيح موضوع هذا الأثر طريق خاص كقاعدة الفراش، تفتين الولد للفراش وللعاهر الحجر، أو فهمنا من أنه اللعان أو البينة. فإذا فهمنا من الأدلة المتكفلة لبيان آثار النسب والنظر أن الشارع أخذ في موضوعه طريقا خاص، فحينئذ يكون القطع لا أثر له، لأن المورد من باب القطع الموضوعي لا من باب القطع الطريقي. لو كان قطعا طريقيا يأتي الإشكال كيف يردع المولى عن القطع الطريقي. أما بالنسبة إلى القطع الموضوعي فقد ذكروا في الأصول لا مانع أن يردع الشارع عن العمل بالقطع بأن يحوله إلى قطع موضوعي، بأن يقول شرع أنا لا أرتب أثار إلا إذا حصل عندك بينة، إلا إذا حصل الفراش. نظير ما ذكروا في الأصول أيضا أن الحاكم لا علمه ليس بحجة في القضاء، علم الحاكم في القضاء ليس بحجة. كيف ليس بحجة؟ أنه قاطع. نقول لأن الشارع أخذ في ترتيب الأثار البينات والأيمان، إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. واضح النكتة؟ إذن من يدعي عدم حجية القطع أو الإطمئنان يحتاج إلى دليل خاص في المقام. ويظهر من كثير من الأعلام في هذا البحث أن القيافة لا أثر لها مطلقاً، حصل القطع أو لم يحصل القطع، خلافاً لما أفاده حسب ما راجع، خلافاً لما أفاده السيد الشهيد قدس سره. فإن السيد الشهيد في منهاج الصالحين المحشى عند حاشية صحيح منهاج من عند الحاشية الكتاب عند الكتاب منهاج الصالحين المحشى ذكر في الجزء الثاني صفحة 11 تعليقا على كلام السيد الحكيم في بحث القيافة، يعني في مسألة الققال، أما إذا أحرز النسب بوجه قطعي، يقول إذا أحرز النسب بوجه قطعي عن طريق القرائن والعلامات فلا بأس بالتعويل عليه. صفحة 11 فلا بأس بالتعويل على ذلك، وكذلك الآن في الطرق العلمية الحديثة الجينات كذا الوراثية وما شاكل ذلك. فصار من عقب القيافة، واضح؟ هي القيافة تتبع الآثار في البدن وما شاكل ذلك. قال بلي، فإذا يظهر منه أنه إذا حصل القطع بماذا بالنسب فإنه يترتب على ذلك أثر في المقام. تتبع الأثر، نعم،
فيكون الجينات وما شكل
ذلك
خارج باعتبار
أنه
لا يحصل نظر
فيها، بل لا يحصل تتبع الأثر بحيث أنه من خلال الأثر
هي تتبع أثر لكن ما فيها نظر، يعني لا قد ما أنه يسحب مثلا الملامح.
القيافة مبنية على دراسة علمية، الجينات الوراثية والبصمات الوراثية مبنية على دراسة علمية، بأن يذهب المختبر ويأخذون هذه الجينات الوراثية ويلحظون. هذه ما العلاقة بالقائف أنه يعتمد على بصره، ينظر يشوف مشية الشخص، يشوف يد الشخص، هل عروق ولا وين طولة، إذا هي طويلة تطول عمرك يقولون إذا أنت عندك هذا خط طويل تطول العمر، الواحد يلاحظ روحه، إذا كان قصير عمرك شوي ها يعني يشيل حياة زمن الموت. واضح؟ فهي بصمات أن يلحظ الوجه، يلحظ القدم، يلحظ آثار القدم. إذا واحد يمشي يشوف قدم من آثار القدم يعرف الشخص، هذا ما له علاقة بالدراسات العلمية. فلهذا عقد بحث الأعلام المتأخرين عقدوا بحث بعضهم أنه ما هو حكم للنسب، الحق بالنسب بلحاظ الوسائل الحديثة، هذا بحث آخر ما له علاقة بمسألة القيافة. هذا إذا اتضح أنه بلحاظ الحكم الوضعي شيخنا إذا كان ظن الأصل عدم الحجية. أما إذا فرض أنه شنو أنه أورث القطع أو الإطمئنان فإنه لا طريق لنفي الحج إلا بالنظر إلى الأدلة، هل أن الأدلة ألغت أثر القيافة أو لم تلغي أثر القيافة. هذا بلحاظ الحكم الوضعي. أما بلحاظ الحكم التكليفي فإن مقتضى الآص وشنه هو البراءة. مقتضى الآص هو البراءة عند الشك في الحرمة، إلا أنه قد تعرض الأعلام لمجموعة من الأدلة لإثبات حرمة القيافة للخروج عن الأصل. وقد تعرض في المصنف في الكتاب إلى أدلة ثلاث، وأدلة أربع، الأول الإجماع ما يحتاج واضح إجماع بعد على رأي المتأخرين وتضح الحال فيه ممكن مرة نكرر. فهنا أدلة ثلاث مهمة. الدليل الأول ما عبر عنه المحكي عن الخصال، ما أحب أن تأتيهم. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق في الخصال، ويوجد في سندها علي بن أبي حمزة البطائني. فالكلام هو الكلام في علي بن أبي فالكلام في سندها هو الكلام في علي بن أبي حمزة، فإما أن نبني على توثيقه أو نفصل بين وثاقته في زمان الاستقامة وعدم وثاقته بعد الانحراف، وحينئذ لا بد أن نحرز أن الرواية قد رويت في زمان الاستقامة ولو بأن يكون الراوي مثل علي مثل ابن أبي عمير، حيث أنه هو الذي روى الرواية عن علي بن أبي حمزة، ولا مثلا ولا يليق بابن أبي عمير أن ينقل عنه في زمانه انحرافه، أو يقال بأنه بل انحرافه عن انحرافه المذكور العقدي لا يؤثر على وثاقته اللسانية. والبحث فيه مفصل، وقد بحثنا بل حاله مفصلا في بحث كتاب الرياض في الحج، فقد تعرضنا في بحث الرياض في الحج إلى البحث عن علي بن أبي حمزة البطائني، وانتهينا هناك بحسب البحث أنه لا يمكن إثبات وثاقته أصلا، لا ولا وجه للتفصيل بين ما ورد في زمان الاستقامة وما ورد في غير زمان الاستقامة. وعلى تقدير التفصيل لا يمكن إحراز الصغرى، فإن هذه النكتة التي ذكرت أن الأصحاب هجروه وما شاكل ذلك لم تثبت. فلاحظ ثمته. هذا بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة فإنه قد ورد التعبير ما أحب أن تأتيهم، فقد يدغدغ في الاستدلال كما هو واضح أن عدم الحب أعم من شنو شيخنا؟ أعم من الحر، أعم من الحرمة. وهذا إشكال سجله أكثر من تعرض إلى هذه الرواية. ولكن يمكن تقريب دلالة الرواية بأحد بيانين، البيان الأول أن التعبير بما أحب تدل على المبغوضية، لأن حتى المستشكل قال التعبير لا يلازم الحرمة بل هو أعم من الحرام حرمة أو الكراهة. الإمام خصوصا ورد في الرواية أنه لا يحب الحلال، لا يكره الحلال، لا يكره الحلال في الرواية الصحيحة أن الإمام لا يكره الحلال. فما أحب تدل على المبغوضية، فيأتي كلام من؟ كلام السيد القوئي سيد الفقهاء والأساطين أنه إذا ثبتت المبغوضية ولم يثبت الترخيص حكم العاقل، أدرك العاقل حينئذ عدم جواز الاقتحام مع عدم المؤمن من قبل الشارع، وهذا ما يسمى بمسلك حكم العاقل في ماذا؟ في إثبات الوجوب. فالوجوب والحرمة بناء على مسلك السيد قوئي ليس من المجعولات الشرعية، الشرع ما جعل وجوب أصلا، ما جعل حرمة، فتقسيم الحكم الشرعي إلى خمسة بمعنى أنه مجعول شرعي محل إشكال للسيد قوئي وضع المباني. يقول المولى ما جعل وجوب، الوجوب انتزاع شنو؟ انتزاع عقلي، العقل ينتزع من عدم اقتران المبغوضية بالترخيص، ينتزع العقل حينئذ الحرمة، فحينئذ يكون هذا الدليل دالا على الحرمة. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني أنه نحن نسألكم إما أن يكون ما يخبر به القائف حجة أو ليس بحجة، صحيح؟ إن كان حجة فلا معنى لعدم حبه، ما فيه واسطة. إن كان حجة فلا معنى أن يقول ما أحبه. فهل يعقل أن الإمام لا يحب سلوك الطريق الذي هو طريق للحجة؟ تفتين؟ فيتعين أن يكون عدم، أن لا يكون حجة. وليس هذا نظير الأحكام العملية كشرب الماء الدافئ وشرب الشاي أو لبس السواد الذي قد يكون مكروه قد يكون محرم، بل أما مثل هذه الموارد الذي هي سلوك الطريق الذي يترتب عليها الأثر يدور أمرها بين الحجية وعدم الحجية. إن كان حجة لا معنى لنفي الحب، فيتعين أن يكون عدم، أن يكون أن لا يكون حجة، ومقتضى عدم الحجية عدم جواز ترتيب الأثر الشرعي عليه. مع فرض عدم الحجية لا يجوز ترتيب الأثر الشرعي عليه من إلحاق شخص بشخص بالنسب والنظر والإرث وما شاكل ذلك، واضح؟ إذا نحن استنتجنا من الرواية عدم الحجية التي هي الحكم الوضعي، ويترتب على ذلك الحكم التكليفي وهو عدم ترتيب الأثار، واضح النقطة؟ إذن بهذا البيان يتضح أنه، فلأنه مقتضى عدم الحب في مثل هذا المورد المساوق لحرمة ترتيب الأثر على ماذا؟ على الطريق. بلي ذكروا ذكر في الشيخ الأعظم في الرسائل بأنه إذا ثبت أن الطريق غير حجة ترتب الحكم التكليفي وهو عدم جواز ترتيب الأثر. احنا نعرف الآثار متى ما لا ترتيب حرام تكليفي، حرام النظر، يحرم النظر، يحرم أخذ المال إرثا، هذه أحكام تكليفية. هل يجوز لي أن أنظر؟ لا يجوز أن تنظر، لأن هذا الطريق الذي سلكته وهو اتباع القافة ليس بحجة، فلا يصح ترتيب الآثار الشرعية عليه. شفت المطلب؟ هذا ما يتعلق بهذه الرواية.
عفوا شيخ، لكن بعد هذا ما يتم المطلوب.
نعم.
مدعى أنه الآن ماذا؟ أمرين يعني يحتاجه. المستوى الأول حكم نفس القياس، وهذا ما يكتفي به.
ما ننبهنا هذا بترتيب الأثر.
ونفس الاتيان إليهم أيضا هذا.
مو بحثنا الاتيان، ترتيب الأثر.
فقط.
يعني بحثنا بحث ولادة القيافة المحل النزاع بين القيافة بما إلحاق شخص بشخص بحيث تترتب الآثار، هذا محل البحث، مو القيافة بمعنى النظر والتتبع والتبين، مو هذا الكلام، واضح كلامنا فيما هو محل النزاع بين الأعلام.
لا يسمى قيافة حينئذ.
أي هو ما يسمى قيافة، إلحاق هو القيافة،
ترتيب الأثار
هو القيافة، هو المرادهم من القيافة في هذا البحث أكثرهم هو ترتيب الأثار، إلحاق شخص بشخص، هذه هي القيافة. ولهذا لو تلاحظ شيخنا في المنهاج أو كلهم إذا يجي تعريف القيافة في محل القيافة إلحاق شخص بشخص، مرادهم هذا المعنى وليس مجرد التتبع والنظر. على أن الرواية شيخنا هي من كم مثلا بحث، على أن الرواية كما أشار المحقق الإيرواني وكما نبهنا على ذلك تدل على الحرمة التكليفية لسلوك هذا الطريق، واضح؟ الرواية تدل على الحرمة بل على المبغوضية لسلوك هذا الطريق، ومقتضى المبغوضية لسلوك هذا الطريق حرمة إتيان القافة، يحرم إتيان القافة، وحينئذ مقتضى هذه الرواية أيضا أن الحرمة أوسع من ترتيب الأثر، مجرد إتيان القافة محرمون. بعد التقريب الأول بلي يعني بناء على كلام الشيخ، أما التقريب الثاني حق ترتيب الأثار واضح، نقول ما أحبه تدل على المبغوضية والمبغوضية بحكم العقل يستفاد منها الحرمة، فتدل على حرمة إتيان القافة، نفس إتيان القافة محرم والنهي عن إتيان القافة، بل والرواية تدل على حرمة إتيان القافة. بعد ذلك نظم إذا حرم إتيان القافة مثل ما ذكر الشيخ الأعظم، نقول حرمة سلوك هذا الطريق ظاهر عرفا في أنه هذا الطريق ليس بحجة ولا يصح ولا يجوز ترتيب الآثار.
هذا البيان الأخير، هذا الكلام الأخير صدر بكلام ميزر إيرواني
بلي
زي هو قال نهي طريقي
صحيح. بل نهي طريقي نقول نعم، نقول إن إذا لاحظنا النهي بالنسبة إلى الطريق نهي طريقي، تارة بلي تارة نقول بأن الرواية ناظرة إلى الحجية وعدم الحجية وهو الحكم الوضعي، فنقول هذا اللسان يدل على شنو كما بينا على عدم الحجية، فيتم المطلب سبب. تارة نتكلم عن مسألة شنو عما أفاده الإيرواني، نقول الرواية في مقام بيان المبغوضية المولوية ومقتضى المبغوضية المولوية كما ذكرنا في تقريب السيد الخوي، مقتضى المبغوضية المولوية المساوقة للحرمة بلحاظ حكم العاقل أن نفس إتيان القائف محرم والنهي عن إتيان القائف، يعني يدعو على مطلبين، المدلول المطابقي حرمة إتيان القائف، المدلول الالتزامي عدم جواز ترتيب الآثار، وإلا لو كان الشرع يرضى بترتيب الآثار على كلامه ما نهى عن الإتيان إليه، واضح؟ حول هذا يقول وإن شئت قلت لفهرسة النكات التفت، وإن شئت قلت تارة نبني على أن منظور الرواية الحكم الوضعي، فتدل الرواية على عدم الحجية، إذ لو كان قول القاف حجة لما كان هناك معنى لقوله ما أحب أن تأتيهم، فيستفاد من الرواية عدم حجية قول القاف، وهذا التعبير حينئذ إرشاد إلى ذلك، فإذا ثبتت عدم حجية قول القافة ثبت بذلك عدم جواز ترتيب الآثار، إذ لا يجوز ترتيب الأثر الشرعي من النظر والتوارث والإلحاق بالنسب والحكم وباقي الأحكام بطريق غير شرعي. ومقتضى هذا الكلام هو نفي الحجية للقافة سواء أوجب الإطمئنان والعلم أو لم يوجب الإطمئنان والعلم، إرشاد إلى عدم حجية مثل هذا الطريق وإن أورث العلم. هذا ما يتعلق بالاحتمال الأول. وإما أن نقول بأن الملحوظ في الرواية الحكم المولوي ما أحب إشارة إلى المبغوضية المولوية. فهنا يأتي بأمان السيد الخوئي قدس سره، نقول لا أحب تدل على المبغوضية المولوية ولم يقترن بالترخيص، فنستفيد الحرمة، وببركة استفادة الحرمة يتنقح مدلولا. المدلول الأول مطابقي وهو حرمة أتيان نفس القائف، لا يجوز أن تطرق باب القائف وتذهب إليه، وهذا يعني حرمة تحصيل العلم أو الإطمئنان، بل حرمة أصل الذهاب إلى القائف وإن لم يحصل العلم والإطمئنان. فتحصيل العلم، تحصيل الإطمئنان، بل أصل الذهاب إلى القائف باب مسدود محرم شرعا. والمدلول الالتزامي حرمة ترتيب الآثار، وإلا لو كان الشارع تكليفا يرضى بترتيب الآثار لما كان هناك معنى عرفي للنهي عن مقدمة ترتيب الآثار وهو الإتيان القائف. فهذه الرواية لطيفة تستفاد منها الحكم، حتى حكم واسع، حتى لو حصل العلم، حتى لو حصل الإطمئنان، ولا يوجد فيها مشكلة إلا من؟ إلا إشكال سندي، وهو علي بن أبي حمزة البطائني. فبناء على مسلك جمع من الأعلام أنه لا يضر بالرواية وجود علي بن أبي حمزة، فتتم الرواية سندا ودلالة. ماذا تقولون في علي بن أبي حمزة؟ بحثتوا المسألة لما بحثتوا؟ نعم. سيح مريض واحد في علي حمزة، راجعته قريته من ربح مفصل. السيد حفظه الله، عنده بحث مفصل في علي بن أبي حمزة في بحوث الحج، وذكر المسالك مفصلا وانتهى هناك، وأيضا إلى عدم إثبات وثاقته، لا يمكن إثبات وثاقته أصلا. السيد الأستاذ أيضا في بحث الحج تعرض إليه وحاول أن يثبت وثاقته بالاستصحاء. صناعي الأستاذ صناعي.
بس مسلك السيد
مبلغ وهران وثوق صحيح وثاق. حتى الوثاقة ما ثبت الوثاقة، يقول لأنه أهم مورد للوثوق الوثاقة، فهو كان يبحث عن وثاقة الشخص يعني.
خلاص، فحين لكن في بعض الروايات مثلا يمكن يعني تصحيحها عن طريق
مدانا
الراوي الذي
عن أبي عمر، يقول ما يفيد مع ثبوت التضعيف، أنه ثبت عنده التضعيف، في هناك قرائن تدل على تضعيفه فيتعارض التوثيق والتضعيف بناء على قبول الكبرى. واضح؟ أما استبان لكم كذبه بعض الروايات الأخرى وبعض القرائن الأخرى تدل على
أنه مثلا عبارات الشيخ أو كذا، أنه مثلا تصحيح ما يصح عنهم.
بلي، ما هي معارض. أما استبان لكم كذبه، نخصص الكبرى هذه. أما استبان لكم كذبه، مثل ما نرفع يدنا عن قال الكبرى بيونس بن أبي ظبيان، بعلي بن أبي حديد، مثلا.
لا، ما نقصد شيخ التوثيق،
نقصد
التوثيق خصوص الرواية، يعني الرواية معتبرة ولو كان فيها
العدة، عبارة العدة ناظرة إلى الوثاقة، مو ناظرة إلى الوثوق، فما تفيد. مشكلة شيخنا، مشكلة عليها. هذا ما يتعلق بالرواية الأولى. الرواية الثانية، الدليل الثاني، ما ذكره المصنف بتعبير وعن مجمع البحرين، أن في الحديث لا آخذ بقول قائف. اللي قال الرواية مجمع البحرين، وش صار فيها محذرة؟ ليش نبحث الرواية؟ صحيح؟ نعم، راسنا شيخنا. قل لا يا شيخ حسين، لا تستعجل شيخنا، هذه الرواية رواها الصدوق، هذه الرواية رواها الصدوق في الفقيه بإسناده إلى محمد بن قيس، وإسناده إليه تام، فالرواية صحيحة. واضح؟ مع أن اللي قرأ البحرين ومجمع البحرين، بعد مجمع البحرين بحث الرواية مراسيل، عادة أن كتاب مجمع البحرين قرأ حيث مراسيل. واضح؟ فهذه الرواية، وغريب هنا المخرجين بخاتم مجمع البحرين، إذا طلعوا الرواية مصدرها طلعوا رواية مصدرها، هاي مشكلة يعني في التحقيق، رواية من الشيخ الصدوق. خب على أي حال هذه الرواية صحيحة السند. في الفقه ما كاتب أنا الصفحة يعني، صفحة أجيبها لكم إن شاء الله، بل موجودة الرواية. إذا الشيخ طلعها بسرعة يبقى يطلع، طلع موجود في الكمبيوتر، اكتب بقول قائف، اكتب بقول قائف، لا تكتب لا أخذ، أنا فيها لا أخذ. نعم موجود فيه كم
جزء الثامن باب 14 من أبواب آداب السفر حديث
2. الجزء كم؟
ثامن.
نعم هي نسخة الظهر موسع.
هذا ما التبريزي إرشاد الطالب يا
أخي. لا أقول وين 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 في الفقيه، في الفقيه رواية ما حاط المصدر في الفقيه؟
لا وش التبريزي اللي عقب من إرشاد الطالب حاط هذا المصدر.
جزء
الثامن
الجزء الثامن الوسائل يعني.
من
الوسائل بل الوسائل كافي. الجزء الثامن شيخنا
الباب 14 من أبواب آداب السفر.
الباب 14 من أبواب آداب السفر
حديث
2. حديث 2 ما حط صفحة؟
لا ولا أعرف أي نسخة وسائل.
لا هو يعتمد على نسخة آل البيت
القديمة ترى.
لا الجديدة.
لا أنا أقول عندي إرشاد طالب القديم مو
المهم. المهم الرواية عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تأخذ بقول عراف، عرفاء يعني قصد، لا تأخذ بقول عراف. الجزء 11 صفحة كم؟
307.
قال لا تأخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص ولا أقبلوا شهادة فاسق إلا على نفسه. الموجود في هذا التعبير
جزء
كم؟
جزء
الثالث
صفحة 5
50 صفحة 50. المهم التقريب الاستدامة واضح، لا تأخذ ولا تأخذ نهي، لا تأخذ نهي، فالرواية في مقام النهي عن الأخذ بقول القائف، وحينئذ مقتضى هذا النهي عدم جواز ترتيب الآثار. نعم يأتي الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، إما أن النهي إرشاد أو مولوي، إما أن النهي إرشادي أو مولوي، فإما أن يراد من قوله لا تأخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص عدم حجية قوله، فيستفاد بالرواية حينئذ الإرشاد إلى عدم الحجية، ومقتضى عدم الحجية وعدم جواز ترتيب الآثار من النظر وما شاكل ذلك وإلحاق شخص بشخص في مقام النسب، فتكون الفائدة فيكون الاستفادة استفادة الحكم التكليفي بالحاضر المدلول الالتزامي، وإما أن تكون الرواية مباشرة ناظرة إلى الحكم التكليفي لا تأخذ، فتدل على حرمة ترتيب الأثار على قول من؟ على قول القائف مباشرة، نهي تكليفي عن الأخذ بقول القائف مباشرة. والظاهر الأول من مثل هذه التعبيرات النهي المولوي، فحمله على الإرشاد يحتاج إلى قرينة، إذ ظاهر مولوية ظاهر المقام المولوية هو شنه هو النظر إلى الحكم بالحاضل الحكم المولوي، ولكن بعضهم شيخنا أشكل على الاستدلال بالرواية بأن هذه الرواية لم يحرز أن الموجود فيها لا تأخذ، إذ لو كان كذا فبها ونعمت، إذ يوجد هنا نقلان للرواية آخران ولعله ناشئ من اختلاف النسخ، حيث يوجد في نقل لا نأخذ، لا نأخذ، وفي قول وفي بل وفي نسخة أخرى لا آخذ، كما في مجمع البحرين لا آخذ، والتعبير لا آخذ أو لا نأخذ أأمن الحرمة، إذ لعله لا يأخذه من باب أنه مكروه. ولكن قد عرفت المناقشة في هذا الإشكال، ولا فرق أنه يقول لا تأخذ لا نأخذ لا آخذ، فإن هذا التعبيرات كلها تدل على عدم الحجية أو النهي التكليفي. فعندما يقول لا نأخذ بكذا، نقول إما أن قوله لا، نفس المسألة دي، إما أن قوله له أثر أو ليس له أثر شرعي، إما أن يكون إخباره بالنسب يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر، إن ترتب عليه الأثر بحسب نظر الشارع لماذا لا يأخذ؟ واضح الفكرة؟ إن كان يترتب على إخباره أثر، على قول العراف، على قول القائف، على قول اللص، إن كان يترتب أثر يجب عليه أن يأخذ، شنو إلا يأخذ؟ فعدم أخذه مساوق إلى أن الشارع لا يرى إخباره حجة، لا يرى أن قول اللص، قول القائف، قول العراف حجة، ولا معنى للكراهة في مثل هذه الموارد. إذا جاء اللص وأخبر أن الدار لفلان، يقول أنا لا أخذ، شو يعني لا أخذ؟ يعني مكروه؟ لا معنى مكروه، ما له معنى، يعني أن إخباره والشارع لم يجعله حجة، وإلا لو جعله حجة وجب أن يأخذ. هذه الموارد يدور بين أن إما أن تأخذ أو لا تأخذ، يجب لك أو يحرم الأخ. واضح الفكرة؟ إذا التعبير نأخذ أخذ لا تأخذ لا فرق في هذه التعبيرات في إثبات الحرمة أو الإرشاد إلى عدم الحجية. فدعوى أن التعبير عام من الحرمة يتناسب مع الكراهة بعيد جدا. هذا ما يتعلق بهذه الرواية، وهذه الرواية الحمد لله الجزء الثاني في بركة، تمت عندنا أدلة، واضح، بدأنا بتمت الأدلة. إذن ببركة هذا الدليل أيضا هذه الرواية تامة السند وتامة الدلالة في إثبات حرمة القيافة، ولا فرق في هذه الرواية بين إفادة العلم والاطمئنان أو لا. لا نأخذ بقول عراف ولا قائف، أفاد العلم أو لم يفد العلم؟ واضح الفكرة؟ الرواية مطلقة من هذه الجهة فتصلح للمشهور. هذا الدليل الثالث، الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو ما ذكره في المقام، أن وهي ما رواه في الكافي عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصري، وهذه الرواية هكذا سندها علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا، علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن زكريا بن يحيى بن نعمان الصيرفي، أو هنا حط المصري والموجود في النسخ، في المصدر الصيرفي، واضح هو الصحيح الصيرفي. المهم، وهي القصة المعروفة التي تتكلم عن مسألة شنو ما حصل للإمام الرضا عليه السلام مع إخوته وبني عمومته، حيث أنهم الإمام رضا هو الأساس في الحق الجوائز، بعدين الإمام رضا هو الأساس، صار عنده نزاع بين إخوته وبني عمومته في مسألة الإمام، في الإمام الجوائز عليه السلام، حيث إنهم شككوا وقالوا والعياذ بالله أنه هذا ليس بإمام، فليس ابنه، قال هو ابني، ما صدقوه، هو ابني بالإمام، هو ابني، نعم هو ابني، بغض النظر هو ابني، قال مو معلوم، خلنا نجيب القافر، قصة المعروفة، ونقلها المصنف هنا بطولها تيمنان. خلنا نقرأها. خلنا نقرأ الماس الكتاب بنطلع عن جلها الرواية. قال المسألة 17، هاي الدليل الثالث يصير نبحث عنه إن شاء الله لعله غدا. قال القيافة حرامون في الجملة. ليش قال شيخ أحمد في الجملة؟ شيخ أحمد ليش قال في الجملة مو بالجملة؟ مراد الشيخ الأعظم ما ذكرناه في أول البحث أن القيافة فيها حيثيتان، احنا برناها لها إطلاقان، تارة يراد من القيافة هو التعرف والتبين والنظر وبه يحصل العلم أو الظن، وتارة يراد إلحاق الشخص بغيره عن هذا الطريق، فإن لوحظ المعنى الأول أو الحيثية الأولى وهو مجرد التعرف لتحصيل العلم هذا يقول محرم على رأي المصنف، ليس بحرام. وإن كنا نحن بعض الأدلة قلنا أنه سلوك الطريق لتحصيل العلم شنو محرم. وأما إن أريد إلحاق الشخص بغيره بلحاظ ترتيب الأثار فهذا هو المحرم، وسننبه على ذلك بعد في بعد كم صاف إن شاء الله.
إذا كانت حرمة السلوك، حرمة السلوك خصوصا في فضلته بيان الإيراني أنه نهي طريق، نهي طريقي مولوي،
أي مولوي بالأشكال شيخنا،
يعني حرام
قطعا وهذا يقسم الحكم المولوي قسمين، إما حكم مولوي نفسي وإما حكم طور طريقي، إما حكم مولوي نفسي وإما حكم مولوي طريقي، وهذا غير الحكم العقلي، غير النهي العقلي. أما استحقاق العقاب بحث آخر، هل يستحق العقاب على ذات سلوك الطريق بما هو سلوك، أو يستحق العقاب على فرض الملحوظ بذي الطريق؟ هذا محل خلاف عندهم شيخنا، وقد بحثنا في الحلقة الثالثة. سيد الشهيد يقول الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، صحيح، فهل الحكم الطريقي موضوع للمنجزية والمعذرية أو لا؟ هناك هو ذهب السيد الشهيد إلى أن الأحكام الطريقية ليست موضوعا مستقلا للمنجزية والمعذرية، فاتباع الطريق أو مخالفة الطريق بحد ذاته لا يترتب عليه الحرمة، إنما يترتب الحرمة على ذي الطريق وهو الواقع. في اتجاه آخر وهو كثير من العلماء يقولون لا فرق بين الحكم الطريقي والحكم، كلاهما مولوي فمخالفته محرمة. ففي مقامنا إذا قلنا أن الحكم فقط طريقي ونفس الطريق مو محرم، نقول سلوك الطريق في نفسه مو محرم صح، لكن لو حصل القاط بحيث يترتب على ذلك الآثار فحينئذ يكون هذا هو المحرم. نعم. قال القيافة حرام في الجل، قصد من الحرام ترتيب الأثر على التعرف وتتبع الآثار، بأن يلحق شخص بغيره ماذا وفي مسألة النسب، ويترتب على ذلك النظار، ويترتب على ذلك الإرث وما شاكل ذلك. نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، شو قصد نسبه إلى الأصحاب؟ صاحب الحدائق كما سيأتي غدا، صاحب الحدائق يقول لا دليل على حرمة القيافة، ذهب صاحب الحدائق إلى أنه لا دليل على حرمة القيافة، بل الدليل على جوازها شيخنا، وهي رواية التي رواية ثالثة، ما حصل في قضية الإمام الجوار عليه السلام، قل هذه رواية تدل على الجواز، ولهذا من خالف في مسألة حرمة القيافة ممن خالف من صاحب الحدائق. راجعوا كلام صاحب الحدائق إلى غدا صفحة، كل شيء موجود في هالجهاز نخليه احنا شيخنا. وين مكتوب؟ بلي. الجزء 18 صفحة 183. نعم. الجزء 18 صفحة 183. لاحظوا كلام صاحب الحدائق حقنا. قال نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية لا أعرف خلافا، وعن المنتهى الإجماع، والقائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح هو الذي يعرف الآثار، رحمك الله، هو الذي يعرف الآثار، يعني يعرف آثار الإنسان وعلاماته. فكما لو نظر إلى القدم الباقية على الأرض بعد المشي فيعرف أنها منسوبة لمن، فيعرف الآثار. وعن النهاية ومجمع البحرين، زيهني إشكال جايبين أن المصباح ما موجود في هذا الكلام، الأمر سهل. وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. وعن جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسي، ميسي لمن الميسية؟ نعم نعم بلي من المحقق الميسي؟ نعم كتابه غير نعم. قال إنها بل إنها ماذا عرف؟ قال إلحاق الناس بعضهم ببعض، ففسر القيافة بشنو؟ بالإلحاق، تفسير فقهي ذاك لغوي، هذا فقهي واضح محل كلام فقهي. وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما عن التنقيح، نقل التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم من النظار من توزيع الأرض. والظاهر أنه مراد الكل، بعضهم ناقش منها الظاهر، قل لا، ظاهر بعض العبارات أننا كما ذكر المجدد الشيرازي أن نأتى القيافة عندهم حرام، وهو اتباع هذا الطريق أو التبين والتعرف أو تحصيل العلم، كل هذه أمور محرمة. على كل حال قال والظاهر أنه مراد الكل، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه. قد يقال يوجد الدليل وهو ما أحب أن تأتيهم، بل لا تأخذ بقول كذا. ولذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقول الشيخ العظم، يقول هذه الروايات تدل على أن المحرم هو ترتيب الأثار. ففي المحكي عن الخصال ما أحب أن تأتيهم، وعن مجمع البحرين إن في الحديث لا آخذ بقول قائف، وقد افترى بعض العامة على رسول الله، بيأتي بكرة لأنه لعلاقة بالرواية التي تأتي، وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله في أنه قضى بقول القافة، وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار كما يشهد. دليل كان دليل الثالث يأتي إن شاء الله بحثه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.